وإن كلمتك فأنت طالق، فتحققي أو تنحي ونحوه تطلق. وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت إن بدأتك به فعبدي حر. إن حلت يمينه وتبقى يمينها، وإن خرجت بغير إذني ونحوه فأنت طالق. ثم أذن لها فخرجت، ثم خرجت بغير إذن أو أذن لها ولم تعلم طلقت. وإن علقه على مشيئتها تطلق بمشيئتها غير مكرهة، أو بمشيئة اثنين فبمشيئتهما كذلك. وإن علقه على مشيئة الله تعالى تطلق في الحال وكذا عتق. وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده، أو دخل طاق الباب، أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه، أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث، وليفعلن شيئا لا يبرأ إلا بفعله كله ما لم يكن له نية. وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق، وينفع غير ظالم تأوله بيمينه. ومن شك في طلاق أو ما علق عليه لم يلزم، وفي عدده رجع إلى اليقين. وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق، طلقت زوجته لا عكسها. ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى وإياه: وإن كلمتك فأنت طالق، فتحققي أو تنحي أو نحوه تطلق. إن شرطية: إن كلمتك فأنت طالق، علق الطلاق بكلامه لها. قال فقال فتحققي، أي تحققي من هذا الأمر. حينما قال فتحققي كلمها، فبمجرد أن يقول فتحققي يقع الطلاق عليها. لماذا يقع الطلاق عليها؟ لأنه كلمها. إلا إذا قصد غير هذا الكلام، يعني إذا كلمتك مستقبلا، أو تنحي يعني ابتعدي عني. إذا قال إن كلمتك فأنت طالق ثم قال تنحي ابتعدي عني، يقع الطلاق. لماذا يقع الطلاق؟ لأنه كلمها. إلا إذا قصد غير هذا الكلام، أي إن كلمتك في غير هذا الموضع أو في غير هذا، فالأمر يرجع إلى نيته، لأنه يحتم كما مر بنا. قال ونحوه: إن كلمتك، إن ذهبت بك، إن جالستك، إن أكلت طبخك، أو غير ذلك. قال وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق. إن أيضا شرطية: إن بدأتك، إن بدأ هو بالكلام، فأنت طالق. فقالت إن بدأتك به فعبدي حر. إن حلت يمينه، يقول إن بدأتك أنا بالكلام فأنت طالق. لما تقول له هي إن بدأتك به فعبدي حر، إن حلت يمينه لأن الزوجة هي التي بدأت بالكلام، وإن حلت يمينه لأنه لم يبدأ. وحينما قال حلت يمينه لأنه شرط، أي مجرد أن تكلمت إن حل اليمين، ولو تكلم مرة ثانية لا يقع عليها الطلاق. قال فقالت إن بدأتك فعبدي حر، علقت العتق بالكلام، هو علق الطلاق بالكلام، وهي علقت العتق بالكلام. إن حلت يمينه وتبقى يمينها، لأن حتى الآن ما كلمت، فإذا بدأته بالكلام عتق عبدها. قال وإن خرجت بغير إذني ونحوي فأنت طالق. إن خرجت بغير إذني ونحوه، إن كلمت زيد، إن تصدقت من مالي، إن أدخلت فلان بيتي، فأنت طالق. فعلقه على الإذن، ثم أذن لها فخرجت. أذنت لك بالخروج، أدخلي زيدا بيتي. هنا لا يقع طلاق، لأنه لم يقع الشرط، علقه بخروجها بغير إذنه ولم تخرج إلا بإذنه. قال ثم أذن لها فخرجت، لا يقع الطلاق. قال ثم خرجت بعد ذلك بغير إذن، الأمر لا يخلو من حالين. قال إن خرجت بغير إذن يعني مطلقا اليوم أو غير اليوم، وإن قصد إن خرجت بغير إذن هذا اليوم، أرادت أن تذهب مثلا لأهلها فقال لا، فقال إن خرجت فأنت طالق. لم تخرج هذا اليوم، لكن خرجت من الغد، كان في نية هذا اليوم لا يقع الطلاق، بخلاف إذا كان في نيته متى ما خرجت بغير إذنه فهي طالب أو قال كلما خرجت أو متى ما خرجت بغير إذني فأنت طالق، متى ما خرجت بغير إذنه وقع الطلاق. قال ثم خرجت بغير إذن، خرجت مرة ثانية وقصد أنها لا تخرج مطلقا إلا بإذنه أو أذن لها، خرجت بغير إذن الأمر ظاهر، تحقق الشرط، علق الطلاق بخروجها بغير إذن وقد وقع. أو أذن لها ولم تعلم، أذن لها لكنها لم تعلم، قال طلقت، يقع الطلاق عليها. إن خرجت بغير إذنه طلقت الأمر ظاهر، لكن وإن أذن لها ولم تعلم طلقت. لماذا؟ يقول الإذن هو الإعلام، ومنه وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أي إعلام، ومنه الآذان، أذن المؤذن أي أعلم الناس بدخول وقت الصلاة، وهو لم يعلمها، أذن لها لكنها لم تعلم. أيضا يعلمون بأنها كانت عاصية له حينما خرجت على أنها عاصية وترى أن الطلاق سيقع. إذن هذا هو تعليل المذهب. والرواية الثانية عند الحنابلة لا يقع الطلاق عليها. لماذا؟ لأنه علقه على الإذن وقد أذن لها حينما خرجت، وكونها عاصية في اعتقادها أو غير عاصية هذا لا يغير من الحكم. فالعبرة بالواقع وليس بما تعتقد هي. والإذن أحيانا يأتي بمعنى الإعلام، وأحيانا يأتي بمعنى السماح والجواز التصرف، وحينما قال بإذني أي بسماحي لك بالخروج. فالذي يظهر لي والله أعلم، إذا خرجت بإذنه ولو لم تعلم لا يقع الطلاق. قال وإن علقه على مشيئتها تطلق بمشيئتها غير مكره. إن قال إن شئت فأنت طالق، الأمر لا يخلو من حالين، أن يعلقه في وقت معين، قال طلقني، قال إن شئت فأنت طالق اليوم أو هذا الأسبوع أو هذا الشهر، فقالت شئت الطلاق وقع. إذا علقه تعليقا مطلقا قال إن شئت ولم يصرح في وقت وليس في نيته وقت، فمتى ما شاءت ولو متراخيا يقع الطلاق. لما تقدم حينما قال طالق وقع الطلاق والواقع لا يرفع، فمتى ما تحققت مشيئتها ولو بعد حين وقع الطلاق. قال أو بمشيئة اثنين فبمشيئتهما كذا، قال إن شئت وشاء أبوك، حيث أنها لا تشاء إلا بعد إذن أبيها، متى ما شاءت وشاء أبوها وقع الطلاق. لو شاء أحدهما دون الآخر قال إن شئت، فقالت شئت، لكن أبوها قال لا يقع الطلاق، لأنه شرط وقوع الطلاق بمشيئة اثنين ولم تحصل المشيئة التي علق الطلاق عليها، إنما حصل بعض المشيئة. قال وإن علقه على مشيئة الله تعالى تطلق في الحال، قال أنت طالق إن شاء الله، يقول تطلق في الحال، حينما قال أنت طالق وقع الطلاق، وحينما قال إن شاء الله نحن لا نعلم هل الله عز وجل شاءه أو لم يشاء، فنلغي لفظ إن شاء الله لأنه مجهول فيقع عليها الطلاق. هذا هو المذهب، إذا علقوا على مشيئة الله كأنت طالق إن شاء الله أو طلقتك إن شاء الله، فبمجرد أن يتلفظ يقع الطلاق. لماذا؟ لأنه علقه على أمر لا يمكن معرفته يقع الطلاق. والرواية الثانية عند الحنابلة أن الطلاق لا يقع، لأن الله عز وجل لا يشاء الطلاق إلا إذا تلفظ به، وهو لم يتلفظ به تلفظا تاما. وليقول الله عنه تعليق الطلاق بمشيئة الله تعالى، الأمر لا يخلو من حالين، إما أن يقصد التبرك فهو يخبر بوقوع الطلاق، لكن يذكر هذا الكلام من باب التبرك أو من باب التأكيد، يقول أنت طالق إن شاء الله، كما يقول تصدقت به هذا المال إن شاء الله، أو صليت هذا النفل لله إن شاء الله. إذا قصد التبرك أو التأكيد يقع الطلاق، أما إذا علقه على مشيئة الله عز وجل فالظاهر والله أعلم أنه لا يقع الطلاق، مشيئة الله عز وجل غير معلومة، وقد شاء الله عز وجل وقوع الطلاق إذا تلفظ به غير مشروط، وهو الآن تلفظ به مشروطا فلا يقع الطلاق والله أعلم. قال وكذا عتق، أي قال
عبدي حر إن شاء الله. كذلك قال وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل طاق الباب إلى أن قال لم يحلف. إن حلف سواء الأمر يتعلق بطلاق أو بغيره كما مر بنا يجعلون هذا من باب يمين الطلاق. قال لا يدخل دارا، قال إن دخلت الدار فأنت طالق، إن دخلت دار زيد فأنت طالق، أو لا يخرج منها، قال إن خرجت من الدار فأنت طالق، أو قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق، أو إن خرجت من الدار فأنت طالق. فأدخل أو أخرج بعض جسدي، أو هي المرأة حينما علق الطلاق على دخولها أو خروجها فأخرجت بعض الجسد ولم تخرج كل الجسد، ما الحكم؟ قال لم يحنث. إن كان في باب اليمين المحض لم يحنث في يمينه، وإن كان في باب الطلاق لا يقع الطلاق، وإن كان في باب العتق لا يقع العتق، وإن كان في باب الصدقة لا تقع الصدقة، وهكذا. لماذا؟ لأنه علقه على دخول الدار ولم يدخل الدار، إنما دخل بعضه، علقه على خروجه من الدار وهو لم يخرج من الدار، إنما خرج بعضه. والمعلق لا يثبت الحكم إلا بحصول الكل لا بحصول البعض. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة كان يدخل عليها رأسه وهو معتكف فترجله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج بعض جسده من المسجد فيدخل رأسه بيت عائشة فترجله، يبقى صلى الله عليه وسلم معتكفا. فلو كان إخراج بعض البدن يفسد الاعتكاف لما أدخل النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. فكذلك لو حلف أن لا يدخل الدار فأدخل رأسه لأجل أن يطلع على ما في داخل الدار، أو أن لا يخرج من الدار، أو لا تخرج هي فأخرجت رأسها من النافذة، لا يقع الطلاق ولا يحصل حنث في اليمين. أو دخل طاق الباب، الطقيق مثل التجويف ويصح التعبير، قد يكون أقرب إلى الموزع، هذا هو الطاق، ومنه يسمون التجويف اللي يكون في قبلة المسجد الطاق، تجويف داخل البناء. وهم يقولون هذا الطاق ليس حقيقة البيت، إنما هو المدخل للبيت، وهو لم يدخل البيت، دخل الطاق يعني أول البيت اللي هو الموزع، يقولون لا يقع الطلاق. لماذا؟ لأنه ما دخل البيت حقيقة، إنما دخل الطاق، والطاق هو مثابة الموزع. والطاق في زماننا نوعان، طاق خارج البيت فالأمر فيه ظاهر، تجد بعض البيوت جزء من البيت داخل وتكونك مظلل، إذن الشخص لو أتى وقف عند الباب وقت مطر أو شدة حر يستطل بهذه المظلة. هذا الطاق ملك لصاحب البيت لكن جعل الباب دونه، فالأمر ظاهر لأنه حتى لما دخل. لكن لو كان هذا الطاق داخل البيت فيه باب، فالتعليل كما ذكروا أنه لم يدخل بيت إنما دخل الطاق. والرواية الثانية عند الحنابلة أنه يقع الطلاق ويحصل الحنث باليمين لأن هذا الطاق جزء من البيت، لكن كما قلت في زماننا قد يكون الطاق خارج البيت فلا تأتي هذه الرواية، لكن إذا كان الطاق من داخل البيت الخلاف عند الحنابلة، المذهب أنه لا يقع، والرواية الثانية أنها لا تقع، وذكرت التعليل. أو لا يلبس ثوبا من غزلها، حلف لا يلبس ثوبا من غزلها، وفي السابق كنا النساء يغزلن، فلبس ثوبا فيه منه، أي فيه منه أي بعض الثوب من غزلها وبعضه ليس من غزلها، إن كان طلاقا لا يقع. فلو قال إن لبست ثوبا من غزلك فأنت طالق لا يقع، وقال إن لبست ثوبا من غزلك فعبدي حر لا يعتق، وإن قال والله لا ألبس ثوبا من غزلك، فلبس ثوبا فيه شيء من غزلها لا يحنث في يمينه، للتعليل ذكرته قبل قليل، هو حلف أن لا يلبس ثوبا من غزلها، والثوب ليس كله من غزلها، بعضه من غزلها وبعضه ليس من غزلها، فلا يحنث إلا بالكل، فلو كان الثوب كله من غزلها حنث. قال أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه، حلف أن لا يشرب ماء هذا الإناء إن شربت ماء هذا الإناء فأنت طالب فعبدي حر فما لي صدقة. قال فشرب بعضه لا يحنث ولا يقع الطلاق ولا يعتق عبده ولا يتصدق بماله لأنه شرب بعض الماء. قال لم يحنث أي في هذه المسائل التي مرت بنا، أو لا يشرب ماء هذا النهر. وقال لا يشرب ماء هذا، لا يتصور أنه سيشرب ماء النهر كله، فبمجرد أن يشرب من النهر يحنث في يمينه. أو قال لا أشرب ماء هذا البير، ماء البير متجدد، فمتى ما شرب من ماء البير حنث في يمينه، لا يتصور أن يمكن أن يشرب ماء البير. ذكر التعليق على المشيئة وعلى الفعل، قال وإن فعل المحلوف عليه، فعل المحلوف عليه سواء الأمر يتعلق بطلاق أو عتاق أو يمين أو غير ذلك، ولا يفعلن شيئا لا يبرأ إلا بفعله كله ما لم يكن له نية. قال حلف لا يفعلن شيئا، قال والله لأقرأ هذا الكتاب، فقرأ بعض الكتاب يحنث لأنه حلف على الكتاب ولا يبر بيمينه إلا إذا قرأ الكتاب كله. قال والله لأحافظ على الصلاة، إذا فرط في بعض الصلوات بغير عذر حنث. لماذا؟ لأنه قال لا يبرأ إلا بفعل كله، كما أن هناك إذا فعل البعض لا يحنث في باب الترك، فكذلك لا يبرأ في باب الفعل إذا فعل البعض من اليمين على الكل، فلا تبرأ ذمته إلا بفعل الكل. إذن انتهى الكلام من تعليق الطلاق على المشيئة أو الفعل، ثم شرع فيه إذا فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا. قال وإن فعل المحلوف عليه ناسيا، ما تقدم حلف ألا يدخل الدار، أو قال إن دخلت الدار فأنت طالق، أو إن دخلت الدار فأنت طالق، أو إن خرجت من البيت فأنت طالق، أو إن خرجت من البيت فمالي صدقة، ثم دخل الدار ناسيا اليمين، فهل يحنث يقع الطلاق؟ أو العكس، هي خرجت من الدار ناسية، فلما قال ألم أقول إن خرجت من الدار فأنت طالق، نسيت. أو جاهلا مثلا حلف ألا يلبس ثوبا من خياطتها، فلبس ثوب ثم تبين أن الثوب هي التي خاطت، لكنه من باب الجهل حلف ألا يشرب من ماء هذا البير، ثم شرب ماء هذا البير من باب النسيان أو من باب الجهل لا يعلم، أعطي ماء فشربه، ثم بعد ذلك تبين أنه من هذا البير الذي حلف ألا يشرب منه، وإذا شرب فعبده حر أو زوجته طالق أو ماله صدقة أو غير ذلك، أو مجرد يمين. يقول إن فعله ناسيا أو جاهلا حنث في الطلاق والعتاق فقط. لو حلف قال والله لا أدخل دار زيد، ثم نسي ودخل دار زيد، ليس عليه كفارة يمين. لكن قال إن دخلت دار زيد فزوجتي طالق، فدخله ناسيا وقع طلاقه. قال إن دخلت دار زيد فعبدي حر، فدخل دار زيد ناسيا فيعتق عبده. يفرقون في الطلاق والعتاق دون البقية. لماذا يفرقون في الطلاق والعتاق؟ يقول الطلاق والعتاق حق آدمي، وحق الآدمي في باب الإتلاف لا يسقط بالنسيان ولا بجهل. لو أكل طعام زيد ناسيا أنه لزيد أو جاهلا أنه لزيد، هل يسقط حق زيد؟ ما يسقط عليه الضمان لأنه أتلف هذا المال. يقول كذلك في باب الطلاق والعتاق هذا يتعلق بحق المخلوقين فيقاس على الإتلاف. هذا هو سبب تفريقهم وتخصيص الطلاق والعتاق دون بقية المحلوف عليه. وليظهر والله أعلم إذا فعل ناسيا أو جاهلا لا يترتب على ذلك حنث، سواء كان في طلاق أو عتاق أو غيره، لعموم الأدلة التي فيها العفو عن الخطأ والنسيان. وإذا فعل الشيء جاهلا هذا يدخل في باب الخطأ. ثم يقال ما يتعلق بالإتلاف فيه الضمان لأن هناك عين زالت ويجب ردها لصاحبها، بخلاف ما يتعلق بالطلاق والعتاق فليس هناك عين أتلفت، فالقياس ليس في محله والله أعلم. فيقال من فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا لا يحنث في يمينه مطلقا والله أعلم. قال وينفع غير ظالم تأول بيمينه، التأول باليمين أن يحلف على شيء يفهم منه شخص خلاف الظاهر، والمتأول يريد شيئا خلاف ما يفهمه هذا الشخص فيوري في كلامه. مثلا في باب الطلاق يقول نسائي طلقت نسائي، يتبادر للذهن أنه طلق زوجاته، لكن قال لا أنا أقصد نسائي بناتي، ولا شك أن بناتي يكون في نسائي أو أخواتي أو عماتي أو خالاتي، ولا يقع طلاق على محارمه. هذا معنى قوله وينفع غير ظالم تأول بيمينه. أو لو نطق قال طلقت نسائي بناتي عماتي، فقل ينفعه. لماذا؟ لما مر بنا العام يدخله التخصيص، ونساءه عام فتخصصه النية. وحينما قال وينفع غير ظالم تأول بيمينه الأمر يتعلق بالطلاق في كل شيء. يأتي شخص يحرج زيد من الناس يقول أقرضني، قال ما معي شيء، قال احلف أنه ليس عندك مال، قال والله ليس في رصيدي إلا 100، يقصد الرصيد في الحساب الفلاني أو في البنك الفلاني، هنا تأول. فهم الشخص الذي طلب منه اليمين أنه يقصد أنه لا يملك مالا أبدا. أو لو قال والله ليس في رصيدي ثم يقول سرا في نفسه في البنك الفلاني أو في الحساب الفلاني إلا كذا، لا يحنث في يمينه. لماذا؟ لما تقدم، رصيدي عام والعام يدخله التخصيص، أو يكون عام أريد به الخاص، وإذا نطق فالأمر ظاهر ولم يسمع من طلبه باليمين. لكنه قال وأحيانا أيضا حتى في هذا الباب أحيانا يحيد شخص، هل فلان أتى، هل فلان كيت أو كيت، ما تحب وليس له حق عليك، تقول والله ما أعلم، وأن تقصد والله ما أعلم قبل مثلا أسبوع، أو تقول والله ما رأيته، تقصد مثلا قبل فترة، وأنت قد رأيته مثلا قبل مثلا شهر، وأنت رأيته مثلا قبل يوم، في نيتك قبل شهر أنك ما رأيته، وأنت صادق متعود، هنا ينفعك. لكنه قال وينفع غير ظالم، إذا كان الشخص عليه حق، مثلا قال والله ليس في حسابي إلا 100، والشخص يطلبه مال والمال حال، هنا لا ينفعه تأوله، ترتبت عليه يمين عند القاضي، فقال والله ما أخذت منه شيئا، والله لم أقترض منه، ويقصدني لم أقترض منها اليوم في نيته، لا ينفعه تأوله لأنه ظالم. لحديث أبي هريرة اليمين على نية المستحلف، فاليمين ليست على نية الحالف، إنما هو على نية من استحلفك، بشرط إذا كان له حق عليك، أما إذا لم يكن له حق عليك فلك أن تتأول ويكون من باب التورية، وتكون صادقا في كلامك، هو يفهم أمر وأنت تريد أمرا آخر. قال ومن شك في طلاق أو ما علق عليه لم يلزم أو في عدده رجع إلى اليقين. شرع في حكم الشك في الطلاق، أحيانا يكون الشك في أصل الطلاق، يعني هل طلق أو لا، أو في التعليق هل علق أو لم يعلق، أو في العدد يعلم أنه مطلق لكن شك في عدد الطلقات. قال ومن شك، والشك عند الفقهاء التردد بين الأمرين سواء كان أحدهما راجح أو مرجوح. من شك في طلاق، شك في أصل الطلاق، هل طلق زوجته أو لم يطلق، لا يقع الطلاق لقاعدة اليقين لا يزول بالشك، فالأصل بقاء الزوجية، فإذا كان الأصل بقاء الزوجية فيقال اليقين بقاء النكاح وعدم الطلاق، وحينما شككت في الطلاق هذا مجرد شك فيتمسك بالأصل وهو اليقين بقاء النكاح حتى يأتي يقين آخر يرفع هذا اليقين الثابت. وكذلك لو كان بالعكس طلقها وشك في رجعتها يقال الأصل هو الفرقة والرجعة ليست بيقين، فيتمسك بالأصل وهو وقوع الطلاق حتى يحصل يقين يدل على أنه رجعها قبل أن تخرج من عدتها، أو ما علق عليه قال شككت هل هي إذا دخلت هذه الدار أو الدار الأخرى، هو يعلم أنه علق لكن شك في المعلق، يقال الأصل بقاء النكاح حتى يتبين خلاف ذلك. قال لم يلزمه أي لا يقع طلاقه إذا شك في المعلق في أصل الطلاق أو في التعليق، هو يكره مثلا فلانة لكن شك هل قال لها إن ذهبت إلى فلانة فأنت طالق أو لا، شك منعها من خالطة زيد من الناس، لكن شك هل قال إن خالطت زيدا فأنت طالق أو لم يقل، الأصل هو بقاء النكاح وعدم التعليق فيتمسك بهذا الأصل حتى يثبت خلافه. قال أو في عدده، رجع إلى اليقين في عدده أي عدد طلق، هو طلق لكن شك هل طلق طلقه طلقتين، اليقين الأقل، قال يرجع إلى اليقين في العدد الأقل، فالأصل وقوع طلقه والثانية ليست متيقنة فيتمسك بالأصل وهو بقاء الطلقة الثانية وأنها لم تقع، شك هل طلق طلقتين أو ثلاثة، اليقين أنه طلق طلقتين والثالثة مشكوك فيها فيتمسك باليقين وهو الأقل. يتمسك باليقين عدم وقوع الطلاق، يتمسك باليقين وهو عدم تعليق الطلاق، هذا معنى قوله رجع إلى اليقين. وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طالق زوجته لا عكسها، يقول رأى امرأة وظنها زوجته قال أنت طالق طلق زوجته، لأنه تلفظ بلفظ الطلاق ونوى إيقاع الطلاق على زوجته، هذا هو توجيهه. رأى مثلا امرأة متهتكة وظنها زوجته فقال أنت طالق، يقول يقع الطلاق، لماذا؟ على زوجته، لأنه قال أنت طالق وفي نيته الزوجة. وليظهر الله أعلم إذا كان على سبب فلا يقع الطلاق حتى لو أوقعه على زوجته، كأنه جعله مشروطا قال إن تهتكت فأنت طالق، والمرأة عفيفة لم يحصل منها تهتك فلا يقع. أما إذا قال لامرأة أجنبية، رأى امرأة أجنبية قال يا هند أنت طالق، والمرأة متنقبة لا يرى منها شيئا، ثم تبين ليست هند امرأة أجنبية، هم يقولون يقع الطلاق مما ذكرت. والذي يظهر الله أعلم أن الأمر متعلق بنيته، فإذا أوقعه على الأجنبية فلا يقع الطلاق، قال لا عكسه. وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلق زوجته، يا هند أنت طالق وكانت أجنبية، قال لا عكسه، يعني لو فوقع الطلاق على زوجته على أنها أجنبية يظن أن هذه المرأة أجنبية ثم قال أنت طالق وهو يظن أنها ليست زوجته، يقول لا يقع الطلاق لأنه لم ينوي إيقاع الطلاق على زوجته، وطلاقه على الأجنبية لا يقع. والرواية الثانية عند الحنابلة أنهم يوقعون أيضا الطلاق في هذه المسألة. وليظهر الله أعلم أن الطلاق لا يقع إلا على الزوجة بنية طلاقها، وإن كان على سبب فلا يقع الطلاق إذا تبين أن السبب الذي طلق بسببه لم يوجد. قال ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء، أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو لا، يقول قلت شيئا لكن لا أعلم هل هو طلاق أو ظهار أو يمين، يقول لم يلزمه شيء. لماذا لم يلزمه شيء؟ لما تقدم الأصل بقاء الزوجية، واليقين لا يزول بالشك، فالأصل أن المرأة زوجته ولم يقع عليها طلاق، الأصل أنها زوجته ولم يقع عليها ظهار، لا يقع الطلاق إلا إذا تيقن بإيقاع الطلاق، لا يقع الظهار إلا إذا تيقن بإيقاع الظهار، وهذا مجرد شك، ومجرد الشك لا يلتفت عليه. والكلام في هذه المسائل في شخص سوي غير موسوس، أما الموسوس فلا يلتفت لشكه ولا لظنونه، حتى قال لو غلب على ظنه أو قال أوقعت الطلاق أو قصدت الطلاق، فإذا كان موسوس من جهة الطلاق فلا يلتفت إلى كلامه. يعني أحيانا بعض الموسوسين نسأل الله السلامة يعتقد كالشمس أنه طلق أو أنه ظاهر، ولا مرسلات ذلك. فالكلام فيما مضى على شخص سوي، أما الموسوس فلا يلتفت إلى شكوكه وظنونه.